أدى إلى الصلة التاريخية ليوم 7 ديسمبر بجهاد الشعب الإيراني ضد أمريكا، وقال إن يوم الطالب الجامعي هو يوم الجهاد ضد الاستكبار العالمي وعلى رأسه النظام الأمريكي الجائر، وأكد أن الكيان الصهيوني هو أداة لتنفيذ سياسات أمريكا وقاعدة لتحقيق أهدافها التوسعية بالمنطقة. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي صباح اليوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وأجرى محادثات معه بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أيضا أن يلتقي عراقشي نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، وسيعقد مؤتمر صحفي مشترك بينهما في ختام اللقاء. ومن المقرر أن تتناول اجتماعات عراقشي والوفد المرافق له مع المسؤولين الأذربيجانيين القضايا الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتطورات في منطقة القوقاز. صرح القيادي في حركة حماس باسم نعيم بأن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أسلحتها أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ورحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. وفي وقت سابق أعلنت قيادة حماس بعد اجتماعها مع مسؤولي المخابرات المصرية بالقاهرة، أعلنت رفضها كل محاولات حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع في غزة يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، داعية الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف الخروق الإسرائيلية فورا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة وسط تصاعد المواجهات في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وشملت الاقتحامات مناطق عدة بينها ترميسايا والبيرة بمحافظة رام الله وعقابة شمال طوباس وعزون شرق قلقيلية ومناطق غرب جنين وجنوب نابلس وبيت لحم والخليل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة قرب قرية عزون واحتجاز جثمانه وإصابة واعتقال شاب آخر، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال في بيت حنينة شمال القدس المحتلة، إضافة إلى إصابة آخر قرب جدار الرام. وفي الخليل اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في حارة جابر المغلقة. تتواصل محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتزداد معاناتهم يوما بعد آخر في ظل سياسة القمع التي يتبعها الكيان الصهيوني. ورغم إمعان الاحتلال في التنكيل والإرهاب والإجرام بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن عزيمة هؤلاء الأسرى وإصرارهم على متابعة المشروع الفلسطيني تزداد هي الأخرى. نستمع إلى ما يقوله عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينيين نائل أبو عودة.
كلما زاد هذا الاحتلال من هذا التنكيل وهذا الإرهاب وهذا الإجرام بحق الأسرى وبحق قيادة المقاومة، بالتأكيد قيادة المقاومة خرجت هي بمنظومة أكثر عزما وأكثر إصرارا وأكثر تحديا لهذا الاحتلال الصهيوني. كلما زاد هذا الاحتلال بإجرامه بالتأكيد زاد إصرار القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة على الإصرار في هذا المشروع. وعندما نتحدث عن هذا الإصرار نقول بأننا نذبح من الوريد للوريد اليوم في غزة، الفطور عالية الكلفة في غزة من الدماء الشهداء وهذا الدمار، لكن بالتأكيد نحن نقول بأن هذه الفطورة جاءت نتيجة هذا المبدأ الذي حمله المقاوم الفلسطيني، نتيجة هذا الإصرار للتشبث والتمسك بهذه الأرض الذي أراد هذا الاحتلال من خلال سياسة التهجير، سواء تهجير يعني الناس من الشمال إلى الجنوب ثم من الجنوب إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال ومن الوسطى كل هذه المناطق. لكن نقول بأن عندما نرى أن أيضا هناك من ينصب اليوم الخيمة فوق ركام بيته هي رسالة واضحة أننا لن نقتلع من جذورنا وأننا أمام تحديات جسام في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. نحن نقول بأن حتى اللحظات الأخيرة، يعني عندما بدأت إجراءات هذه الصفقة وبدأ إجراءات الترتيب حتى نخرج من سجون هذا الاحتلال، بالتأكيد هذا الاحتلال هو يحافظ إلى آخر لحظة ولا يريد أن يبلغ الأسير الفلسطيني أو أن هناك صفقة، ولكن جاء بشكل طبعا هو مفاجئ وأخذ بنقل الأسرى من مكان إلى مكان، ثم قبل مغادرة هذا السجن هم تأتي استخبارات السجن ومخابرات السجن وتجلس مع الأسير أو القائد الفلسطيني وتتحدث وتطلب منه ألا يعود إلى مربع المقاومة أو مصطلح بن قوسين أنت مخرب، يعني أنت بنظر هذا الاحتلال أنت مخرب، فهو يطلب ويقول بأن أتمنى عليك ألا تعود إلى هذا المربع، وأنت هيك دفعت فاتورة كبيرة ببعدك عن أبنائك وعائلتك قتل الآن، ولن تجد بيت تجلس به، ستجلس في خيمة، وكل هذا من التكسير والتحطيم لمعنويات الأسرى الفلسطينيين.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح قرابة 450 شخصا يوم الجمعة فقط من مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان السودانية مع تصاعد انتهاكات قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات. وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت أن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة في كادوقلي بقصفها روضة أطفال ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص. وتحاصر قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مدينة كادوقلي منذ عدة أشهر وتقصف المدينة بالمدفعية والمسيرات، فيما تشهد ولايات كردفان الثلاث منذ أسابيع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. قال رئيس بنين إن الحكومة تمكنت بالتعاون مع القوات المسلحة من أحباط محاولة انقلاب قامت بها مجموعة من الجنود في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا متوعدا بمعاقبة منفذها. وجاء إعلان باتريس تالون بعد ساعات من دوي إطلاق النار في عدة أحياء في كوتونو عاصمة البلاد وأكبر مدنها وظهور جنود على التلفزيون الرسمي قالوا إنهم أزاحوا تالون على السلطة. وأضاف تالون في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أن التعبئة السريعة للقوات الموالية للحكومة سمحت لنا بإحباط هؤلاء المغامرين. أعلنت القوات التايلندية اليوم أنها شنت غارات جوية على طول حدودها المتنازع عليها مع كمبوديا بعد أن تبادلت البلدان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت القوات التايلندية أن جنديا تايلنديا على الأقل قتل وأصيب 4 آخرون في الاشتباكات الجديدة التي اندلعت في منطقتين في أقصى شرق محافظة أوبون راسشاني التايلندية. إلى العناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القدرات العسكرية لطهران أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاحتلال. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقالات واسعة للفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة. منظمة الهجرة الدولية تعلن ازدياد عدد النازحين من كردفان جراء انتهاكات الدعم السريع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا حدث وحوار. الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، محور حديثنا. جددت بعض الدول المجاورة الإملاءات الغربية عليها، وانعكس ذلك في البيان الختامي الصادر عن دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي عقب اجتماعه الأخير في البحرين، وتجدد الجدل حول وحدة أراضي إيران وبعض مواردها من الطاقة. وزعم البيان كما في السنوات السابقة أن الجزر الإيرانية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الصدد انتقد مجلس التعاون تصريحات بعض مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأنها والتدريبات العسكرية الإيرانية التي أجريت في الجزر. وفيما يتعلق بموارد الغاز الإيرانية، زعم مجلس التعاون أيضا أن حقل آرش يقع في المياه الإقليمية الكويتية، وأن ملكية موارده الطبيعية تقع ضمن المياه المشتركة للمملكة العربية السعودية والكويت دون الاكتراث بالحقائق التاريخية التي تثبت حق إيران المسلم فيها. وطالما تأثر مجلس التعاون الخليجي بالتحريضات الغربية الأمريكية بإطلاق الادعاء على الجزر الثلاث وحقل آرش النفطي بغية الضغط على إيران، خصوصا بعد تأكيدات طهران بحقها المشروع في امتلاك التقنية النووية السلمية وعدم ترك التخصيب ورفضها دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع المتضررة جراء العدوان الصهيو أمريكي. ورغم تأكيد إيران على سيادتها على الجزر الثلاث وحقوق ملكيتها لحقل آرش النفطي، إلا أنها رفضت هذه الادعاءات واعتبرتها محاولة فاشلة وغير مجدية لانتهاك السيادة الإقليمية الإيرانية. ولهذا السبب اقتصر هذا الادعاء على تصريحات مجلس التعاون وأحيانا جامعة الدول العربية، لكن إعادة إثارة هذا الادعاء في الوقت الراهن حيث شنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هجوما جديدا ضد إيران يدل على السلوك غير البناء لبعض الدول المجاورة والتي يملى عليها واستغلال الوضع القائم ضد إيران. ومما لا شك فيه أن ما زاد من حساسية موقف بعض الدول المجاورة هو بعض المشاورات السرية مع أعداء إيران خلال حرب 12 يوما، إلا أن إيران فضلت بعض ضبط النفس في هذه المرحلة. ورغم ضبط النفس الإيراني، لم يكتفي البيان الأخير لمجلس التعاون بتكرار الادعاء المتعلق بالجزر وحقل آرش، بل خاطبت هذه الدول الست إيران هذه المرة بلهجة غريبة، حيث ورد في البيان الموجه لإيران أن هذا الإنذار الأخير لها وأنها ستتابع هذه القضية عبر محكمة العدل الدولية في لاهاي. المراقبون يرون أن هذه اللهجة في البيان تشير إلى مخطط أو مؤامرة خطيرة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتوريط دول المجلس بالتعاون معها. بمعنى آخر، جرت هذه الدول وللأسف إلى التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى عبر ورقة الجزر الإيرانية. كما أن استغلال الدول المجاورة الظروف الحساسة والمتوترة التي تعيشها المنطقة كانت خطوة خاطئة ومكلفة بالنسبة لهذه الدول في هذا الوقت، وهو عمل من شأنه بلا شك أن يؤدي إلى وضع يحول هذه الدول إلى ضحايا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في وجه التوتر، وعليها التصرف بشكل عقلاني خصوصا وأن إيران تلتزم بمبدأ حسن الجوار. وهذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني السيد محمد باقر قالباف بإشارته إلى أن الخطوة هذه تتعارض مع حسن الجوار، وعليها ألا تجرب إرادة الشعب الإيراني للدفاع عن أرضه. فإيران طالما أكدت في أي مناورات تجريها بأن رسالة مناوراتها هو الدفاع عن أمن المنطقة، وأن طهران أكدت بأن أمن دول المنطقة من أمنها، ما يحتم على جيران إيران التريث وعدم التأثر بالتحريكات الأمريكية الصهيونية، لأنها لم تفي بأي وعود ولن تدافع سوى عن مصالحها على حساب زعزعة أمن المنطقة وهذه الدول. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع موضوع الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابعه من مع مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، و نبدأ من مساهمة الأخ عبد الله بوي من السنغال. أولا،
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن الجسر الخليج الفارسي إيرانية بالكامل، وهي جزء لا يتجزأ بالسيادة الإقليمية لإيران. وأي مطالبة بها لا قيمة قانونية لها. أخوكم عبد الله بوي بالعاصمة السنغالية دكار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عقيل هادي الكفائي من العراق، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم. الموقف المتكرر من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، هذه الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وعلاقات سياسية مع الكيان الصهيوني ومع الولايات الأمريكية، بين الحين والآخر تثير هذا الموضوع الاستفزازي لدول المنطقة، وتحاول أن تربك الرأي العام السياسي العالمي وأول في منطقة الشرق الأوسط، وتثير نوع من الأحقاد والطائفية عندما تتبجح بعائدية هذه الجزر لها. هذا الموضوع الذي غطيناه سابقا في حلقة سابقة، ويستحق أن نعيد له هذا الوقت، لأن هذه الدول تنبع سياستها من مصالح أمريكية ومصالح صهيونية، بغض النظر عن محاولة ترطيب الأجواء من قبل الجمهورية الإسلامية وتهدئة الأمور وبعث رسالة من رسالات الإسلام التسامحي وحسن الجوار وضرورة إبعاد المنطقة عن الأزمات السياسية التي تثيرها هذه الدول بدفع أمريكي غربي أوروبي. حقيقة إن هذه الدول لا تملك أي حق قانوني في تخرصاتها وادعاءاتها، لأن هذه الجزر لم تخضع يوما ما لسيادة هذه الدول الوطنية، بحيث أن هذه الجزر هي تحت السيادة الإيرانية منذ فترات طويلة، ولم تكن هذه الدول ترفع علمها وتمارس سلطاتها الإقليمية عليها، لأنها كانت تحت سيادة إيران سابقا، أو بلاد فارس بزمن الممالك المتعاقبة حتى وصول الجمهورية الإسلامية، ولم تكن هذه الدول موجودة على خارطة العالم السياسي. فهذه الدول قد استقلت ونشأت بعد أن كانت محميات بريطانية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، الإمارات وبحرين وقطر، ونشأت على ساحل الخليج الفارسي دول بعد أن كانت محميات تحت النفوذ البريطاني. ولو كانت هذه الجزر في يوم ما تحت النفوذ البرتغالي أو النفوذ الهولندي الذي سبق بريطانيا في استعماره لهذه المنطقة، فإن جيش إيران أيام الممالك السابقة للجمهورية الإسلامية قد اشتبك مع هذه الدول وخاض معاركا تلو المعارك لأجل تحريرها. وانسحاب بريطانيا منها في السبعينيات من القرن الماضي هو الذي أعاد الصراع إلى الواجهة ما بين هذه الدول التي نشأت حديثا وما بين الجمهورية الإسلامية بين الحين والآخر. فهذه هي تخرصات لا أساس لها من الصحة ولا أساس قانوني لها، ومجرد إذاعة الفوضى في المنطقة، ومحاولة تشتيت الرأي العام، ومحاولة بث نوع من الخداع ونوع من الفوضى السياسية، باعتبار أن إيران تحت هذه الدول هذه الجزر وما شاكل من هذه التغرصات لتسليط الأضواء على يعني شيطنة، مع الأسف هذا المصطلح، شيطنة موقف الجمهورية الإسلامية في المنطقة، بمعنى أن المنطقة الدولة الوحيدة التي تمارس سياسة ضبط النفس وسياسة حسن الجوار وتغض النظر عن كون هذه الدول، هي التي تمد أمريكا بالنفط وتمد أمريكا بالدعم اللوجستي حتى أيام العدوان الصهيوني أمريكي على الجمهورية الإسلامية، ونأت بنفسها الجمهورية الإسلامية وعن هذه الدول التي هي حليفة وتصب في مصلحة الكيان الصهيوني وتسير بقالب واحد مع أمريكا والكيان الصهيوني حقيقة، ونأسف لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ المستمع عقيل هادي الكفائي من العراق سيد عقيل على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين لكم هذا التواصل الرائع مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ الإعلامي علي القفلي من اليمن الزميل كتب بهذا الخصوص تحت عنوان مبعثرات بخصوص الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي. كون الخليج الفارسي اسما ومكانا ملكا لدولة إيران الشقيقة، فكل الجزر التي يحتويها الخليج الفارسي إيرانية، ولا يحق لأي دولة القدوم عليها أو المساس بشبر منها، ونحذر كل من يريد الاعتداء عليها أو البطش بها كائنا من كان. كون دولة إيران تتمتع بسيادة دولية ولها التصرف بجزرها الحفاظ عليها، ولا يحق لأي نظام أو أحد أو دولة التطاول أو القدوم على الجزر الإيرانية أو التعدي على حدودها الإقليمية بحرا أو برا أو جوا. هذا وتضامنا مع دولة إيران الشقيقة والاستعداد لأي حدث طارئ على جزرها أو سيادتها، نكتب هذه الأسطر، وأرجو أن تقبلوا منا هذه التحيات، ونحن معكم قلبا وقالبا ومستعدون لأي حادث طارئ على دولة إيران أو أراضيها أو مواطنيها. الإعلامي علي القفلي الكاتب والناشط الحقوقي والمحلل السياسي المسؤول الإعلامي بالمجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بالجمهورية اليمنية. شكرا للأخ الإعلامي علي القفلي الزميل العزيز من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، نستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جزر طنب الكبرى والصغرى أبو موسى، هذا الموضوع أنا أستغرب يعني كيف لدول الخليج تتكلم فيه، وأنا يعني أعلم والكل يعلم كل العلم أن هذه الجزر قد تم بيعها في عام 1971 من قبل دول الخليج بالكامل إلى إيران في فترة الشاه آنذاك، وقد بيعت هذه الجزر في ذلك الوقت وأصبحت جزر إيرانية رسمية ذات طابع إيراني رسمي. وحتى أن الإعلام العربي في ذلك الوقت كانوا يقولون أنها مجرد صخور، أنها مجرد صخور فلا داعي للخوف من إعطائها إلى إيران، هذا عام 1971. ولكن لما أتت الثورة الإسلامية عام 79 ووصول آية الله الخميني رحمه الله إلى سدة الحكم، تبين أن الإعلام العربي قد ثارت وطنيته وثارت غيرته مع الأسف الشديد هذه الغيرة وهذه الوطنية التي لم تكن في محلها في يوم من الأيام، وبدأوا يطالبون جزر طنب الكبرى والصغرى وموسى، ويطالبون بأن هذه الجزر سليبة من إيران وأن هذه الجزر قد أخذت من إيران. طب إذا كنتم أنتم تخافون على هذه الجزر، لماذا أعطيتموها في عام 71 إلى الشاه؟ هل لأن الشاه عندما كان مرضيا عند أمريكا وعند العالم الغربي كنتم تسكتون وتخافون ولا تتكلمون؟ أما لما أتت الثورة الإسلامية وابتعد أو أبعد الغطاء الأمريكي عن إيران في ذلك الوقت، بدأتم تصدحون بالوطنية الزائفة والكاذبة والغير الحقيقية، وتكلمتم بأنكم أهل هذه الجزر. هذه الجزر حتى في صحيفة إماراتية قديمة قيل أنها قد تم بيعها بالكامل وهي مرسومة بطابع إيراني، طابع إيراني صرف، وهي أراضي إيرانية يعني تم التعاقد عليها إلى الأبد. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لمستمعنا الكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة القيمة. أيضا مساهمة بهذا الخصوص حول موضوعنا الجزر الإيرانية بالخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وصلتنا مساهمة بهذا الموضوع من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك ولا ريب في أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ عن الأراضي الإيرانية وتحت السيادة الإيرانية منذ قديم الزمن، وأن دويلات عرب الخليج الفارسي تحاول إثارة النزاعات في المنطقة خدمة للكيان الصهيوني. فإيران الإسلامية تاريخها متعمق في جذور الحضارات القديمة منذ آلاف السنين، بينما دويلات عرب الخليج الفارسي فإنها دولا طارئة أوجدها الاستعمار القديم، وهي حاليا تحت وصاية دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب والكيان الصهيوني. وأن جيران إيران وأن على جيران إيران الإسلامية استثمار العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع إيران الإسلامية بما يخدم مصالح الجميع. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركته في لقائنا هذا. أيضا وصلتنا مساهمة حول هذا الموضوع من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الجزر الإيرانية الثلاث هي جزر إيرانية وبالتأكيد والذي يشكك في ذلك هو عدو الإيران، والذي يحاول الأداء على هذه الجزر سيقطع رأسه. وأشكر لكم.
شكرا لأخينا صبحي من الأردن على هذه المشاركة.
إيران إحنا جنو بالوطن ونجرب ما الزمن ما تاخد ما الفتن كنا ثوار شيالي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور هانزادة حياكم الله، أهلا بكم والحمد لله على السلامة بعد عودتك من فترة نقاهة طبية، ونحن نعلم أنك يعني خضعت لعملية جراحية، إن شاء الله بها السلامة والعافية دائما وأبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة واحترام لك وشكرا على هذه الالتفاتة الكريمة من شخصك الكريم وكل العاملين في إذاعة طهران، وشكرا لكم ومتابعتكم للصحة، وهذا يدل على مدى التواصل العاطفي بيننا وبين كل العاملين في إذاعة طهران.
بارك الله فيكم. دكتور، كيف تنظر إلى يعني تكرار مجلس التعاون لقضية الجزر الإيرانية وادعائه أنها ملك للإمارات، ويعني كيف ترى هذا التوقيت برأيك؟ يعني ما الأمر المثير فيها برأيك؟
يعني حقيقة أصبحت الجزر الثلاثة الإيرانية وراءها ضغط لدى الدول الغربية تستخدم بين حين وآخر الضغط على إيران، وهذا الموال أصبح مملا ومتكررا خلال العقود الماضية، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، لأن لم تكن هنالك دارجة الجزر الثلاث في سياسات الدول في مجلس التعاون، وخاصة دولة الإمارات قبل انتصار الثورة الإسلامية، لأن النظام الملكي البائد كان تابع إلى إرادة الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وأيضا الدول الاستعمارية في الغرب. ولهذا السبب هذه أصبحت ورقة للضغط على إيران. فموضوع الجزر الثلاث موضوع سيادي يتعلق بسيادة إيران، بسبب أن هذه الجزر الثلاثة بسبب موقعها الجيوسياسي وإطلالتها على مضيق هرمز لها أهمية بالغة بالنسبة لسيادة إيران.
نعم.
إن قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 لم تكن هنالك موضوع الجزر الثلاثة دارجة، ومنذ عام 1971 واستغلال بعض الدول العربية في مجلس التعاون كان هنالك خلفيات سياسية وراء طرح هذا الموضوع وطرح موضوع تسمية الخليج الفارسي. هذه المواضيع تدل على أن وجود أيادي خارجية لإثارة الخلافات بين إيران وجيرانها العرب، لأن إيران سياستها خاصة الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة مبنية على إيجاد تعاون سلمي ووئام بين ضفتي الخليج الفارسي، ولهذا السبب هذا الموال يتكرر بين حين وآخر للضغط على إيران وعزل إيران عن محيطها الإسلامي والعربي.
طيب، بيان مجلس التعاون يعني كانت لهجته هذه المرة بحسب بعض المراقبين مختلفة، بأنه هذا هو الإنذار الأخير وسيتم الاحتكام إلى محكمة لاهاي للتحكيم في هذا الملف. برأيك يعني هل يمكن إخافة إيران بهذا الأمر؟
طبعا من الناحية القانونية ليس لدى محكمة لاهاي الصلاحية اللازمة للبث في موضوع الجزر الثلاثة، لأن هذا الموضوع هو موضوع سيادي يتعلق بإيران، وإيران أثبتت للمجامع الدولية والمؤسسات الدولية بأن هذه الجزر ضمن الأراضي الإيرانية الرسمية، وكل الخرائط والمخططات التي قدمتها إيران طيلة العقود الماضية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة تدل على أن هذه الجزر الثلاثة ضمن أراضي الإيرانية. ومن هذا المنطلق هنالك ضغوطات الآن، الدول الغربية فشلت خاصة الدول الترويكا الثلاثة في عزل إيران والضغط على إيران لعدة أسباب، وإحدى المسببات موضوع الملف النووي الإيراني. وبما أن هذه الدول الآن تريد أن تطرح موضوع الجزر الثلاثة وإحالة الملف إلى محكمة لاهاي، ولكن كل المعطيات القوانين وكل الخرائط وكل ما تملكها إيران قدمتها في السابق إلى كل المجامع الدولية، وأثبتت بأن إيران لم ولن تتنازل على موضوع الجزر الثلاث، لأن يتعلق ب الجزر تتعلق بسيادتها وأراضيها.
هل نفهم من كلامك دكتور بأن مجلس التعاون أراد استغلال الظروف الحالية، استغلال الأجواء التي تحكم المنطقة وإيران في الوقت الحالي، خاصة بعد عدوان 12 يوما على الجمهورية الإسلامية الصهيوني أمريكي، وبالتالي استغلال هذا التوقيت بهدف تمرير أهدافها وتحقيق أهدافها؟
طبعا هنالك انقسامات بين الدول الستة في مجلس التعاون. بعض الدول الآن لا تريد طرح موضوع الجزر الثلاثة مثل قطر والكويت وحتى السعودية، ولكن هنالك دول خارجية تضغط على دولة الإمارات والبحرين لطرح هذا الموضوع. فلهذا السبب بعد فشل العدوان الثنائي الأمريكي الصهيوني ضد إيران وإيران استطاعت أن تنتصر على عدوانها في هذا الهجوم الغاشم. الآن الدول في مجلس التعاون أي بعض الدول في مجلس التعاون تريد بإيحاء من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تضغط على إيران وتطرح موضوع الجزر الثلاثة، تارة تطرح موضوع الخليج الفارسي وتارة موضوع العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون. هذه آليات للضغط على إيران، وأيضا جعل إيران معزولة عن محيطها الإسلامي.
هل هذه الدول تسعى إلى يعني كسب الموقف الأمريكي أيضا إلى جانبها في هذه القضية؟
طبعا وراء كل هذه الضغوطات وطرح مواضيع تتعلق بالخلافات بين إيران ومجلس التعاون وراءها الولايات المتحدة أولا والكيان الصهيوني ومن ثم بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، لأن إيران أعلنت سبقا وأعلنت بأنها لن تتنازل عن سيادتها فيما يتعلق بملكية الجزر الثلاثة، ولهذا السبب الولايات المتحدة تضغط بين حين وآخر، تارة عسكريا، تارة بفرض عقوبات قاسية على إيران، وتارة طرح موضوع الجزر الثلاثة. ولهذا السبب نحن رأينا في السنوات الماضية لم تكن هذه المواضيع دارجة في بان حكم بعض الرؤساء الأمريكيين مثل باراك أوباما الذي اقترب إلى السياسة الإيرانية، وأصبحت الجزر الثلاثة موضوع مهمش لا علاقة له بالعلاقات بين إيران والدول في مجلس التعاون. ولهذا السبب الآن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بما هو معروف في أدائه ضد الجمهورية الإسلامية يضغط على دول مجلس التعاون لطرح هذا الموضوع.
طيب أيضا من المواضيع التي وردت في بيان مجلس التعاون قضية حق الآرش النفطي الذي تدعي الكويت ملكيته وأنه في المياه الإقليمية لها وللسعودية وليس لإيران الحق فيه، ماذا لديكم بشأن هذا الملف؟
يعني حقيقة دولة الكويت تمادت فيما يتعلق بسياساتها ضد الجمهورية الإسلامية، وربما تجاهلت أو تناست دور إيران فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتقديم الدعم والعون اللازم إبان فترة اجتياح النظام الصدامي الجيش الصدامي للكويت، وإيران وقفت إلى جانب الشعب الكويتي. الآن الكويت بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تريد أن تستولي على حقول آرش أي حقول الدرة كما تسمي الكويت، وهذا حق إيران لأن جل هذه الحقول تقع في المياه الإقليمية الإيرانية في جنوب الخليج الفارسي وقسم من الشمال، ولهذا السبب لا يحق لدولة الكويت بدون النقاش مع إيران والمفاوضات مع إيران أن تستولي على هذه الحقول النفطية والغازية.
تسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث دكتور. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
مستمعينا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا من العاصمة طهران عبر الهاتف، نتابع الحديث معه. دكتور هاني زادة، لماذا الجانب العربي أو مجلس التعاون وبالتحديد الإمارات والكويت أيضا في قضية حق الآرش يتحدثون وكأن يعني الأمر من البديهيات أن هذه الجزر للإمارات وأن حق الآرش للكويت فقط، وكأن يعني إيران هي المتطفلة وهي المتدخلة وتريد شيء ليس لها.
يعني حقيقة وراء كل هذه التهامات والإجراءات التي تتخذها دولة الكويت أو دولة الإمارات وراءها الولايات المتحدة ودول غربية لإثارة الخلافات بين إيران وجيرانها العرب فيما يتعلق بموضوع الجزر، بطبيعة الحال إيران بحسمت الموقف من خلال تقديم كل الأدلة والإثباتات بأن هذه الجزر هي ضمن السيادة الإيرانية. فيما يتعلق بحقول نفط آرش، بطبيعة الحال هذه الحقول هي موضع نقاش الآن حتى بين الكويت والعراق. هنالك سيادة عراقية على قسم إطلالة من الخليج الفارسي، ولكن دولة الكويت لا تعترف بحق دولة العراق، ولهذا السبب الكويت ترى بأن من مصلحتها أن تستولي على هذه الحقول النفطية بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية، ولكن بطبيعة الحال دولة الكويت يجب أن تتخذ سياسة ملائمة بعيدا عن إملاءات الدول الغربية، لأن الكويت عانت من ويلات وكوارث واجتياحات من قبل جارة العراق بان حكم البحثي، النظام البحثي، ولهذا السبب على دولة الكويت أن لا تنسى الماضي.
طيب هناك من يسأل بأنه لماذا لا تبادر إيران إلى يعني قبول الدعوة للحوار بشأن الجزر وكذلك الحوار حول الحقل النفطي، وبالتالي يتم الانتهاء من هذه المشاكل مع الجيران؟
يعني إيران كانت وما زالت ترسل رسائل ودية إلى دول مجلس التعاون، كما أنها الآن علاقاتها مع المملكة السعودية علاقات متميزة مع باقي الدول مثل قطر وسلطنة عمان، ولكن بطبيعة الحال بعض الدول في مجلس التعاون سياساتها مبنية على إملاءات خارجية، ولهذا السبب الآن دولة الإمارات تريد أن تستولي على الجزر عنوة بدون المفاوضات وطرح أدلة حول موضوع الجزر الثلاث. ومن هذا المنطلق إيران ترى أن يجب حل المواضيع مثل الجزر الثلاثة عبر الحوار، كما أن حول ما يتعلق بحقول آرش يجب على دولة الكويت أن تتخذ القرار الملائم لإجراء حوار مع إيران بعيدا عن تدخلات الخارجية.
برأيك ما الطريق الأمثل للحل؟
في الواقع الأمثل هو الحوار بين دولة الإمارات وإيران وأيضا الكويت وإيران بعيدا عن تدخلات إقليمية، التدخلات الإقليمية والدولية لا تحل المشاكل، لأن كل هذه المشاكل والخلافات بين الدول في المنطقة هي سببها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي تريد فرض هيمنتها على المنطقة. ومن هذا المنطلق الحوار والحلول السلمية هي الطرق والسبل الأمثل لحل وفض كل الخلافات الموجودة بين إيران وجيرانها العرب.
ومن برأيك يمنع الحل؟
الدول الغربية، تدخلات خارجية هي التي تمنع الحلول السلمية وتمنع الحوار بين إيران ودول مجلس التعاون.
نعم، وبرأيكم يعني إذا أردنا أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث، يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه لهذه الملفات، هذه الجيرة، هذه المشتركات الكثيرة، كيف يمكن أن نحافظ عليها، كيف يمكن أن تحافظ عليها هذه مكونات هذه المنطقة بحيث تخدم مصالحها ولا تفرقها ولا تشتتها ولا تعمق الفجوات وتعمق يعني الاختلافات بينها.
طبعا إيران سياساتها مبنية على أسس التعاون المشترك بينها وبين جيرانها العرب في مجلس التعاون، ولهذا السبب يجب على هذه الدول تنظر إلى حجمها وعلى موقعها الجغرافي والسكاني والاجتماعي، ولا تنساق إلى سياسات الدول الغربية والولايات المتحدة التي لا تريد هذه الدول الخير والوئام والسلام إلى هذه الدول.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كنت معنا ضيفا عزيزا وكريما من العاصمة الإسلامية طهران. شكرا لك على هذه المشاركة، ومرة أخرى نقول لك الحمد لله على السلامة. الأخ محمد عبر الإنترنت يقول مشاركا في لقائنا هذا بأن الجزر الإيرانية الثلاث بحسب الوثائق الدولية هي لإيران، وهي تقع ضمن دائرة السيادة الإيرانية، ولا يحق لأي دولة أخرى أن تدعي السيادة عليها، وعلى الدول أن تكون على دول مجلس التعاون أن تكون حذرة جدا، لأن هذه مكائد ومصائد تدبر لها بليل في دوائر صنع القرار الغربي بهدف الإطاحة بها واستنزافها وعدم السماح بتقوية العلاقات والروابط بين دول المنطقة. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
عش جرب إيران فواح الورود، والطيور تصيح وفن طاران، والشباب الغيارة هذا اليوم لاعتلاء البلاد هالساران، يا بلاد البصيرة والأمان، يا رجال البطولة والصمام، اسمع الإيران، اسمع الإيران، اسمع الإيران، تنخل بها زون، اسمع الإيران، اسمع الإيران، اسمع الإيران، تنخل بها زون، أمتي للتلبية
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
هذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
وعلى آبائه في هذا الصوت وفي كل صوت.